لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان آخر بحث تناولناه هو بحث الميعاد، وربما أوجزنا في هذا البحث أو أجملنا فيه القول، وقد بدا لنا أن نفصل ما أجملناه وأن نوضح ما أوجزناه. فالكلام في الميعاد فيه مجموعة من البحوث. البحث الأول، هل إن الميعاد حتمي الوقوع في نظر العقل، وأن العقل يستقل بأنه يجب على الله تعالى أن يعيد الناس ويبعثهم بعد موتهم ليجازيهم على أعمالهم، وأن العقل يحكم بقبح ترك بعث الناس على الله تعالى، أو إن العقل لا يحكم بوجوب البعث على الله. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، هل إن البعث أمر حتمي الوقوع يقيني الحصول في الزمان الآتي، وإن لم يكن واجبا بحكم العقل، إلا أنه قام الدليل اليقيني على تحققه في المستقبل؟ وهذا بحث منفصل عن البحث الأول، لكن البحثين يشتركان في أنهما بحث عن حتمية وقوع البعث. البحث الثالث، وهنا تقارب لفظ البعث والبحث ربما، البحث الثالث في أن البعث هل هو من أصول الدين بحكم العقل أو لا؟ بمعنى أن العقل هل يستقل بنفسه لو لم ترد آية ولا رواية تدل على أن من لم يعتقد بالبعث يستحق الخلود في النار، أو تدل على أن من لم يعتقد بالبعث فأعماله غير مقبولة؟ لو لم توجد رواية أو آية تدل على ذلك، هل يستقل العقل بكون البعث من أصول الدين أو لا؟ والفرق بين البحث الثالث والأول هو أن البحث الأول بحث في أن العقل هل يستقل بحتمية وقوع البعث أو لا، أما البحث الثالث فمع تسليم حتمية وقوعه، هل الاعتقاد بحتمية وقوع البعث شرط في قبول الأعمال في نظر العقل أو لا؟ البحث الرابع في أن الشرع هل يدل على أن الاعتقاد بالبعث شرط في قبول الأعمال وفي النجاة من الخلود في النار أو لا؟ هذه بحوث أربعة منفصلة عن بعضها. البحث الخامس في أن البعث بعد تسليم وقوعه هل هو بعث جسماني أو روحاني، وهل يوجد مانع عقلي أو شرعي على عن تحقق البعث الجسماني أو لا؟ إذا اتضحت المباحث المرتبطة بالبعث فإننا ندخل في هذه المباحث الواحد تلو الآخر. أما البحث الأول، أعني حكم العقل بحتمية وقوع البعث، فقد أجاب عنه المصنف حفظه الله بالإيجاب، وقال بأن العقل يستقل بأن البعث حتمي الوقوع، واستدل على ذلك بأربعة أدلة. وهذه الأدلة قلنا إنها قابلة للمناقشة. أما البحث الثاني، قبل أن نتعرض للبحث الثاني، إن قابلية هذه الأدلة للمناقشة لا تعني أنه لا يوجد دليل عقلي على حتمية وقوع البعث، بل إننا حيث كنا بصدد بيان هذا الكتاب الشريف فإننا ننظر ما قيل فيه ونعلق عليه بصورة الإجماع، وإلا فإن استقصاء كل واحدة من هذه المسائل بالبحث لها مجال آخر إن شاء الله في مناسبات أخرى. البحث الثاني، هل أن البعث حتمي الوقوع أو لا؟ قلنا إن هذا مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه لمن كان يصدق بأن القرآن الكريم من عند الله تعالى، ولمن كان يصدق بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي من قبل الله، وذلك لأن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة أثبتت حتمية وقوع البعث. وقلنا إن هذه الآيات بحسب إحصاء بعض العلماء تصل إلى 100 آية، وتكفي آية واحدة في القرآن الكريم إذا كانت صريحة الدلالة في إثبات الأمر الاعتقادي، فكيف ب100 آية؟ مضافا إلى أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، بل تواتر عن كل واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام أن البعث واقع حتما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق والنار حق. هذا أمر متوافر عن كل واحد من الأئمة عليهم السلام. فالتشكيك إذن في وقوع البعث وحتميته لا مسرح له في نفس المؤمن المصدق بالقرآن أو المصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة من أهل البيت. فهذا البحث لا يستدعي مزيد وقوف فيه. وأما
وقد تعرض المصنف حفظه الله أيضا لهذا البحث وأشار إلى وجود الأدلة النقلية على حتمية وقوع البعث. وأما البحث الثالث فإن المصنف حفظه الله لم يتعرض له، وأنه هل الاعتقاد بالبعث من أصول الدين أو لا، ولكنه حفظه الله حكم بأن الاعتقاد بالبعث من أصول الدين، فإنه كتب هذا الكتاب في بيان أصول الدين وعد من أصول الدين الاعتقاد بالبعث والمعاد. فإذا هو وإن لم يتعرض له في البحث إلا أنه قد جعل الاعتقاد بالبعث من أصول الدين. وأما البحث الرابع وهو الدليل الشرعي على كون البعث من أصول الدين، فهذا أيضا لم يتعرض له المصنف حفظه الله، ولكننا أشرنا سابقا إلى تضافر الأدلة الشرعية على كون البعث من أصول الدين بحسب ما تقتضيه الآيات الكثيرة التي قرنت بين الاعتقاد والإيمان بالله تعالى وبين الإيمان باليوم الآخر. فإن نفس القرن بين هذين الإيمانين وهذين الاعتقادين دليل بين على ترابطهما، وعلى أنه من لم يعتقد باليوم الآخر ولم يعتقد بالبعث فإنه لا يجديه الإيمان بالله ولا تصديق النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا إن السيد الخوئي رحمه الله زاد على ذلك فقال إن هذه الآيات تدل على أن الاعتقاد بالبعث شرط في تحقق الإسلام، فالإسلام ليس مبنيا على الشهادتين عنده رحمه الله وحسب، بل يشترط فيه زيادة على التشهد بالشهادتين أن يؤمن المكلف باليوم الآخر، واستفاد ذلك من هذه الآيات. هذا كله فيما يرتبط بأصل البعث على إجماله. وأما تحديد أن البعث جسماني أو غير جسماني فإنه مبحوث في كتب علم الكلام ولم يتعرض له المصنف حفظه الله، والصحيح عند أهل الديانة عند أهل الإسلام أن البعث جسماني، والأدلة التي تشبث بها منكر ذلك كلها خالية عما يصحح وصفها بالدليل، وإنما هي استبعادات، والاستبعادات يكفي في دفعها التنبيه على النظير. والقرآن الكريم تعرض لبعض هذه الاستبعادات، ودفعها ليس بالتنبيه على النظير بل بالتنبيه على الأشد والأصعب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا استبعاد ليس دليلا بحسب الموازين العقلية. ولدفع هذا الاستبعاد نبه الله سبحانه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنشاء أول مرة ليس نظير الإعادة والبعث، بل هو أشد وأصعب من الإعادة والبعث. فإذا كانت الخلقة الأولى مقدورة لله تعالى فالإعادة مقدورة بطريق أولى. هذه هي البحوث المرتبطة في المعاد. بقي في هذه البحوث شيء، وهو أن المصنف أيده الله قد أشار في خاتمة كل دليل من الأدلة العقلية التي بينها إلى آية قرآنية أو أكثر يظهر منه أيده الله أنه يرى هذه الآية مرشدة إلى الدليل الذي ذكره قبلها. فالدليل الأول على لزوم البعث عنده أيده الله، أعني الدليل العقلي الأول، هو أن المحسن والمسيء لم يلقيا جزاءهما في الدنيا، فوجب أن يكون البعث بعد ذلك لينال المحسن ثوابه والمسيء عقابه. وقلنا إن هذا أعم، لأنه يمكن أن يثاب المحسن ولو عند نزع الروح أو في قبره ويعاقب المسيء كذلك، فهذا لا يثبت ضرورة البعث. وذكر أيده الله في ذيل هذا الدليل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ظاهره حفظه الله أنه يجعل هذه الآية إرشادا إلى ذلك الدليل العقلي. وفي هذا منع، فإن هذه الآية ترشد إلى قبح التسوية بين المسلمين والفجار، ولا ترشد إلى ضرورة وجود بعث يفرق فيه حال المسلمين عن حال الفجار. فلو أن الله فرق بين حال المسلمين والفجار في حالات نزع الروح كفى ذلك في عدم التسوية بينهما، وكذا لو لم يسوي بينهما في البرزخ كفى في نفي التسوية بينهما، وهكذا. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي كون هذه الآية إرشادا إلى لزوم البعث كي لا يستوي حال المحسن والمسيء أيضا منع، فإن الآية إنما تدل على أن الله سبحانه قد جعل ذلك اليوم لكي يري الناس أعمالهم، وأما إنه لو لم يجعل لهم ذلك اليوم ليريهم أعمالهم كان مخلا بالحكمة أو مخلا بالعدل فهذا لا يستفاد من الآية. وأما دليله الثاني وهو أن الله لو لم يبعث الخلق للجزاء لازم أن يكون خلقهم لعبا وعبثا، فقد ذكر المصنف أدام الله ظلاله الآية التالية في ذيل هذا الدليل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن ظاهر ذكر هذه الآية أنه يراها ترشد إلى أن الله سبحانه لو لم يرجع الناس ولو لم يبعثهم لزم أن يكون خلقهم عبثا ولعبا، فكأن الآية قالت أفحسبتم أي أتظنون أن خلقناكم عبثا ولهذا فإنكم إلينا لا ترجعون. والإنصاف أن دلالة هذه الآية على ما يستظهره أدام الله ظلاله قوية، إلا أنها ليست صريحة في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بهذه الآية هو أتظنون أن خلقناكم لكي تلعبوا فلم نكلفكم ولم نجعل لكم شريعة وأنكم إذا متم لا ترجعون إلينا. وهذا الاحتمال لا دافع له في الآية الشريفة، فتكون الآية على هذا التقدير نظير قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذه الآية أيضا في كونها إرشادا إلى ذلك الدليل الذي أفاده أيده الله منع. أما الدليل الثالث وهو أنه لو لم يبعث الله الناس لزم أن يكون الله ظالما لأنه لم يأخذ بحق المظلوم من ظالمه، فهذا الدليل قد ذكر في ذيله حفظه الله قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهو أيده الله يرى أن هذه الآية دليل على أن الله سبحانه لو لم يبعث الناس لكي يأخذ من الظالم للمظلوم لازم أن يكون الله سبحانه ظالما. وفي هذا أيضا منع، فإن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه قد جعل يوم الانتصاف يوم القيامة، لا أنه جل وعلا لو انتصف للظالم من المظلوم قبل يوم القيامة كان ظالما. فلو أن الله عوض المظلوم مثلا في ساعة نزع روحه، وعاقب الظالم في ساعة نزع روحه مثلا، أو في حال البرزخ، كان ظلما من الله أبدا. ولكن حكمة الله قد اقتضت أن يجعل ذلك اليوم هو يوم التناصف. فالآية ليست مرشدة إلى ذلك الدليل. هذه هي الآيات التي استشهد بها أيده الله. والمتحصل من جميع ما ذكرنا أن أصل البعث، بل البعث الجسماني مما ثبت في هذا الدين عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله بالضرورة، بحيث يعرفه ويتيقن به كل من انتسب إلى هذا الدين، فلا مجال للتشكيك فيه. كما إن الآيات تثبت أن الإيمان بالبعث شرط في قبول الطاعات والنجاة من الخلود في النار. نعم، ما أفاده حفظه الله من الدليل الرابع، وهو أن الله قد وهب العقول والإرادة للناس ليصلوا إلى الكمال، ولا يصل الإنسان إلى مدارج الكمال إلا بالشرع وبالقوانين الإلهية، ولا يؤثر القانون البتة، سواء كان قانونا إلهيا أو أرضيا، إلا بالترغيب والترهيب. فلازم أن يوجد الشرع ليتكامل الإنسان، ولازم أن يوجد الترغيب والترهيب ليؤثر الشرع أثره حتى يستجيب الإنسان لهذا القانون. وإذا وجد الترغيب والترهيب فإنه لا بد من وجود بعث لكي يصدق الترغيب والترهيب ولا يكون كاذبا. هذا الدليل قد ناقشنا فيه بأن الترغيب والترهيب يمكن أن يكون بالثواب في الدنيا وبالعقاب فيها، فيحصل شرط تأثير القانون والشريعة، كما يمكن أن يكون الترغيب والترهيب بالثواب والعقاب حال الموت أو بعد الموت في القبر. مضافا إلى أن هذا لو تم فهو أخص من المدعى، لأنه إنما يثبت البعث بالنسبة إلى المطيعين، لأن خلف الوعد قبيح، وأما البعث بالنسبة إلى العصاة فلا، لأن خلف الوعيد ليس قبيحا بل هو عفو وممدوح. يمكن أن نصحح هذا الدليل العقلي بتقريب، أن الله سبحانه قد وعد بالثواب الأخروي على الإيمان والطاعة، وتوعد بالعقاب الأخروي وأقسم عليه، وعلى هذا فلا بد من وجود بعث ويوم جزاء حتى ينفي الله تعالى بوعده للمطيعين، لأنه لم يعد بمطلق الثواب بل وعد بالثواب الأخروي. كما يجب على الله تعالى أن يبعث العصاة لا من أجل تنفيذ الوعيد، لأن تنفيذ الوعيد كما قلنا ليس واجبا، بل من أجل البر بالقسم، فإنه أقسم أن يملأ جهنم من الكافرين من الجنة والناس أجمعين. وهذا الدليل بهذا التقريب يستلهم من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي علمه لكمي. فإنه لو لم يقسم لجعل النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت. فإذا ليس بعث العصاة من أجل أن ينفذ الوعيد بل من أجل أن يبر القسم. ولكن في تصنيف هذا الدليل في الأدلة العقلية منع، لأنه دليل مبني على ما علمناه من الشرع من الوعد الخاص والوعيد مع القسم. ويمكن أن يضاف إليه دليل مماثل له، وهو أن يقال إن الله سبحانه قد وعد المؤمنين بأن ينتقم لهم من الظالمين بعد البعث، فلا بد من بعث المؤمنين ولا بد من بعث الظالمين لكي ينتقم لهؤلاء من هؤلاء. على أي حال، هذا مجمل الحديث في البعث، والكلام في هذه البحوث أوسع من هذا، وإنما اقتصرنا على ما يتحمله المقام. وأما الأصل الخامس وهو الإمامة، فنحن نقلب مسار بحثنا في بحث الإمامة. في تلك البحوث أخرنا الكلام عن أن هذه الأصول أو هذه الاعتقادات من أصول الدين أو ليست من أصول الدين إلى آخر المطاف. أما بحث الإمامة فإننا نقدم الكلام في إثبات أن الإمامة من أصول الدين على الكلام عن الإمامة وحقيقتها وأدلتها. فنقول إن لفظة أصول الدين بهذا التركيب وبهذا المعنى المتعارف في علم الكلام والمتداول على ألسنة العلماء بالمعنى المصطلح المعروف الشامل للتوحيد والنبوة والمعاد وللإمامة والعدل على رأي الإمامية، هذه اللفظة ليست موجودة في القرآن الكريم ولا في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الطاهرين بهذا المعنى، ربما توجد بمعنى آخر، ولكن علماءنا منذ القرن الثالث وإلى عصرنا الحاضر قد استعملوا هذا اللفظ المركب وأطلقوه على جملة من العقائد ومنها الإمامة، كما صرح بذلك الشريف المرتضى رحمه الله في رسائله، بل وسبقه الخزاز القمي رحمه الله في كفاية الأثر. فإن لهذا الشيخ القديم كتاب في أصول الدين عد من أصول الدين الإمامة، وهكذا استعمل علماؤنا هذه اللفظة كلمة أصول الدين على ما يعم الاعتقاد بالإمامة عبر العصور المتمادية، ولكي تقف على استعمالهم هذا فإنه لا يكلفك هذا الأمر الكثير من الجهد وإتعاب النفس، بل يكفيك أن تبحث عن عناوين الكتب التي ألفها علماؤنا الأبرار في أصول الدين وعلم الكلام، فإنك تجدهم يسمون الكتاب ويصنفونه على أنه كتاب في أصول الدين، ويبحثون في هذا الكتاب عن جملة من الاعتقادات منها الإمامة. فهذا دليل قاطع على أنهم رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين يعتقدون أن الإمامة من أصول الدين. والذي يترجح عندي أن هذه التسمية وإن لم أقف عليها في رواية عن الأئمة عليهم السلام، إلا أن المترجح أن علماءنا قد أخذوا هذه التسمية من الأئمة يدا بيد، ولا يلزم في أخذ هذه الأمور يدا بيد أن تكون هذه الأمور مروية في رواية مسندة. والعمدة هنا هو النظر فيما لأصول الدين من الخصائص والأحكام، والنظر في ثبوت هذه الأحكام التي جعلوها لأصول الدين في ثبوت هذه الأحكام للإمامة. فإذا قام الدليل على أن الأحكام والأوصاف التي وصفوا بها أصول الدين منطبقة على الإمامة، فهذا الدليل بعينه يثبت أن الإمامة من أصول الدين. فلنرجع إذن إلى الأوصاف التي أثبتوها لأصول الدين، ثم لنرى إن كان الدليل يثبت هذه الأوصاف للإمامة أو لا. ونحن قد تعرضنا لأوصاف أصول الدين في أبحاث سابقة، وقلنا إن الذي وقفنا عليه في كلمات علمائنا في وصف أصول الدين هو الأوصاف التالية. الوصف الأول أن ما كان من أصول الدين فإنه يجب العلم به وتجب معرفته عقلا كمعرفة الله، أو شرعا كمعرفة المعاد. الوصف الثاني أنه يجب الاعتقاد به عقلا أو شرعا باطنا، ويجب التدين به ظاهرا كما رجح ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، من أن اللازم في باب الاعتقادات ليس عقد القلب وحسب، بل إظهار ذلك، لأن يظهر المكلف أنه يدين بهذا الأمر بأن يقول إني أدين بوجود الله تعالى وأعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأعتقد بالمعاد وهكذا، وأن مجرد الاعتقاد من غير إظهار التدين غير كاف. على أي حال هذا محل بحث، نحن نشير فقط إلى هذه الأوصاف بنحو الإجمال. الوصف الثالث أن ما كان من أصول الدين فلا تقبل الطاعات إلا بالاعتقاد به، وهذا وصف وردت فيه روايات كثيرة بل آيات كثيرة، وقد صرح به كثير من العلماء بنحو الصراحة والنصوصية. الوصف الرابع أن ما كان من أصول الدين فتاركه يستحق الخلود في النار، وهذا ما يمتاز به الأصل من أصول الدين عن فروعه، فإن تارك الفرع يعاقب في النار، يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. فالمؤمن مثلا إذا ارتكب ذنبا فإنه إذا لم يتب ولم يعفى عنه ولم يشفع له ولم يعاقب في الدنيا ولم يعاقب فيما وراءها فإنه يدخل النار، ولكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، بخلاف تارك الأصل، فإن من لم يعتقد بالله فإنه يخلد في النار، وكذلك من لم يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هذا هو الوصف الرابع من أوصاف أصول الدين. الوصف الخامس ما أشار له أو ذكره صاحب الميزان رحمه الله، وهو ما يستقل العقل ببيانه. وهذا الوصف قد نبهنا في البحوث السابقة أنه لا دليل عليه، بل إن البعث والمعاد مما لا يستقل العقل ببيانه، ومع ذلك فلا كلام في أنه من أصول الدين. فإذا العمدة في معرفة أن الإمامة من أصول الدين أو ليست كذلك هو انطباق الأوصاف الأربعة على الإمامة. أما وجوب معرفة الإمام بمقتضى العقل فقد نبهنا عليه في المباحث السابقة مشروحا بأن الإمام واثقة في الفيض وواثقة في المن والتكرم، ولا بد من شكر المنعم وواثقة في النعمة. فإذا حيث إن الإمام واثقة في وصول نعم الله إلينا، بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا بد أن نشكرهم، وشكرهم يكون متوقفا على معرفتهم، بل إن معرفتهم شكر لهم، وقد أوضحنا ذلك بالتفصيل فيما سبق. فالإمامة إذن بلحاظ هذا الوصف من أصول الدين، لأن الإمام تجب معرفته بحكم العقل، كما إن الإمام تجب معرفته بحكم الشرع. فإن قد ثبت عندنا ثبوتا يقينيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وثبت في روايات متواترة وجوب معرفة الإمام، وأنه لا يسع الناس أن يجهلوه، فهذا يدل على ثبوت هذا الوصف بمقتضى الشرع أيضا. وما يجب معرفته بحكم العقل ويجب معرفته بحكم الشرع، ولم يكن من الأفعال والأحكام، فإنه من أصول الدين. الوصف الثاني أنه يجب الاعتقاد به، وهذا الوصف أنه يجب الاعتقاد بالإمام يمكن إثباته بدليل مركب من جزئين. الجزء الأول الآيات التي دلت على أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن من لم يكن مؤمنا فلا يدخل الجنة وإن أتى بجميع الصالحات. هذا هو الجزء الأول من الدليل. الجزء الثاني الأخبار المتواترة بل المتواترة بل الدعية في كلمات جملة من العلماء أن هذا من الأمور الواضحة، أن الإيمان إنما يكون بالاعتقاد بالإمامة، وأن من لم يعتقد بالإمامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فليس بمؤمن وإن كان مسلما. فإذا الآيات تقول إن من لم يكن مؤمنا لا يدخل الجنة، والروايات تقول إن من لم يعتقد بإمامة الأئمة من أهل البيت فليس بمؤمن. نتيجة هذين الجزئين هو أن من لم يعتقد بإمامتهم لا يدخل الجنة، وبهذا نثبت وصفين معا: الوصف الأول وجوب الاعتقاد، والوصف الثاني هو أن الاعتقاد بإمامتهم شرط في دخول الجنة. فهذه ثلاثة أوصاف من أوصاف أصول الدين منطبقة على الإمامة، فأي تردد بعد ذلك في عد الإمامة من أصول الدين. بقي الوصف الرابع. الوصف الرابع هو أن أصول الدين ما كان الاعتقاد بها شرطا في قبول الطاعات، ويدل على اتصاف الإمامة بهذا الوصف أخبار فوق حد التواتر، منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، إلى أن قال: ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله عند المخالفين كما رواه مسلم في صحيحه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا وتوجد عندنا أدلة أخرى على كون الإمامة من أصول الدين، نشير إلى بعضها بنحو الإجمال. إذن الدليل الأول والقاطع والذي لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه هو أن تفحصنا وصف أصول الدين في كلمات علمائنا، فوجدنا جميع الأوصاف التي أثبتها علماؤنا لأصول الدين منطبقة انطباقا حتميا على الإمامة. الدليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير حمى قد مهد لبيان ولاية علي عليه السلام على الأمة بسؤالهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. فلو كانت الإمامة من فروع الدين، هل يمهد النبي صلى الله عليه وآله لبيانها هذه التمهيدات؟ الدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وليا لهذه الأمة بأمر من الله، أنزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو لم تكن الإمامة أصلا من أصول الدين، هل يتوقف إكمال الدين على بيانها؟ كلا. فنفس تمامية النعمة وإكمال الدين ببيان الولاية دليل على أن ولايته أصل من أصول الدين. الدليل الثالث أو الرابع، نسينا الأرقام. إن شاء الله بعد بيان الأدلة نستمع لهذا السؤال ونجيب عنه. الدليل التالي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا سؤال من الله، وحيث إن السؤال بقصد الاستعلام لا يليق بالله تبارك وتعالى لأنه يدل على الجهل، فلا بد أن يكون المقصود بهذا السؤال هو الاستنكار والتوبيخ. ومن المعلوم أن الاستنكار والتوبيخ إنما يعقل حيث يصدر ما هو منكر وما هو قبيح من المستنكر عليه. وقد نسبت هذه الآية الانقلاب إلى عموم المسلمين، ومن المعلوم أن الانقلاب عن الدين لا يكون بترك واجب من الفروض، وإنما يتحقق بترك ما هو من الأصول. وحيث أسند الانقلاب إلى العموم، ونحن نعلم أنه لم يصدر من العموم ما يحتمل أن يكون انقلابا عن الدين إلا ترك الخضوع لولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الدليل التالي أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا وعند المخالفين أنه يزاد أصحابه عن الحوض، وأنه لا يبقى منهم إلا مثل حمل النعم. وبضميمة المقدمة التي أسبقنا ذكرها في الدليل السابق من أنه من المعلوم يقينا أنه لم يصدر من عموم أصحابه ما هو ردة عن القول بوحدانية الله تعالى، كما إنه لم يصدر منهم نكوص عن الإذعان بنبوته صلى الله عليه وآله، ولا جحود للبعث، فلم يبق ما يوجب ردتهم إلا إنكارهم لولاية علي عليه السلام. فتحصل أن الأدلة على كون الإمامة من أصول الدين قاطعة والأدلة على ذلك ليست من طرقنا وحسب، بل يمكن إقامة الأدلة على ذلك من كتب المخالفين أيضا. هذه نبذة من الأدلة، والأدلة على كون الإمامة من أصول الدين عندنا فوق هذه الأدلة، ولكن بمقدار ما يستوعبه المجلس نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله أولا وآخرا.